بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، فإن تقدمه أي الإمام مأموم ولو بإحرام بالصلاة ثم رجع القهقرة حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية، حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. ويقف الرجل الواحد وهو الخنثى عن يمينه أي الإمام وجوبا، والمرأة تقف خلفه أي الإمام ندبا، ويجوز أن تقف عن يمينه. ومن صلى مأموما من ذكر أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر عن يساره أي الإمام ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته. أو صلى رجل أو خنثى ركعة فأكثر خلف الصف أو خلف الإمام منفردا لم تصح صلاته، نصا سواء كان عالما أو جاهلا ناسيا أو عامدا. وإذا جمعهما الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقة، أي سواء رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لا، بشرط وجود العلم انتقالات الإمام بسماع التكبير. وإن لم يجمعهما الإمام والمأموم مسجد بأن كان خارجين أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر، شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الإمام أو رؤية من وراء أو رؤية من ورائه، ولو كانت الرؤية في بعضها أي الصلاة أو من شبات ونحوه. والجمعة وغيرها في ذلك سواء، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وتصح الصلاة ولا بأس بيسير كدرجة منبر لا عكسه، أي لا يكره علو مأموم على إمام ولو كثيرا، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد. وكره حضور مسجد وحضور جماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم وكرات حتى يذهب ريحه.
تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا ذكر فيه 38 مسألة، وذلكم الفصل المتعلق بأحكام الصلاة هو فصل الإمامة. وجرت عادة المصنفين من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن يختموا فصل الإمامة بذكر المسائل المتعلقة بأنواع المأمومين وأحوالهم مع الإمام، وهي الجملة المذكورة في هذه المسائل. فإن هذه المسائل التي سردها القارئ من هذا الكتاب هي متعلقة بموقف الإمام والمأمومين وأنواعهم وأحوالهم في الصلاة. وقد انتهى عد المسائل إلى المسألة 26، وهي المذكورة في قوله رحمه الله تعالى: وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم. والجماعة عند الحنابلة الاثنين فأكثر، فإذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإن السنة أن يتقدم الإمام عليهم. واستثني من ذلك عند الحنابلة حالان: الأولى إذا كان إمام عراة منهم فإنه يقف وسطهم وجوبا ولا يتقدمهم، والأخرى إذا كان الإمام امرأة تؤم نساء فإنها تكون وسطهم استحبابا. فهذان الحالان هما استثناء عند الحنابلة من قولهم وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم. وذكر مرعي الكرم في مطالب في غاية المنتهى اتجاها صحيحا موضوعا على قواعد المذهب يتعلق بالحال الأولى، وهي أن ذلك يكون وجوبا ما لم يصلوا في ظلمة أو يكونوا عميانا. فإذا صلى العراة في ظلمة أو كانوا عميانا زال معنى إيجاب كون الإمام وسطهم، بل يتقدمهم على قاعدة الإمامة في المذهب. ثم ذكر المسألة 27 في قوله: فإن تقدمه أي الإمام مأموم ولو بإحرام بالصلاة، أي بتكبيرة الإحرام. ثم رجع القهقرى أي إلى الخلف حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته، فتقدم المأموم على الإمام يبطل صلاته ولو كان بقدر تكبيرة إحرام. لو أنه كان متقدما على الإمام وكبر للإحرام ثم رجع القهقرى فإن صلاته تكون باطلة ما لم يكن تقدمه قهرا ثم رجع فورا، فإن مثل هذا لا يبطل الصلاة، كما ذكره مرعي الكرمي في اتجاه له في كتاب غاية المنتهى. فلو قدر أن إنسانا لسقوط عمود أو نحوه تقدم لئلا يقع عليه هذا العمود أو غيره من العوارض التي تكون في المساجد، فجعل بتقدمه هذا نفسه أمام الإمام ثم رجع بعد ذلك فورا، فإن ذلك لا يبطل صلاته لأنه وقع بغير اختياره ثم رجع بعد ذلك فلا يخل بالصلاة. فقاعدة المذهب أن المأموم إذا تقدم على إمامه بطلت صلاته، واستثني من ذلك ثلاث صور عندهم: أولها إذا تقابلا أو تدابرا في جوف الكعبة، إذا تقابلا أي كان كل واحد منهم مقابلا للآخر، أو تدابرا كان كل واحد منهم موليا دبره صاحبه في جوف الكعبة. والصورة الثانية إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد منه من غير جهته، إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد منه من غير جهته، فلو قدر أن هذه هي الكعبة ثم كان الإمام في هذه الجهة يبعد عنها نحو 5 صفوف وكان من هذه الجهة قوم آخرون يصلون في الصف الأول فهم متقدمون على الإمام من غير جهته، فهذه صحيحة عند الحنابلة. والصورة الثالثة إذا كان ذلك في خوف شديد وأمكنت المتابعة، ككونهم هاربين أو في حرب أو نحو ذلك وأمكنت المتابعة، فلا يضر حينئذ تقدم المأموم على الإمام. هذه هي الصور الثلاث التي استقر المذهب على استثنائها. وذكر بعض متأخري الأصحاب كصاحب المنتهى صورة رابعة، والصحيح أن المذهب خلافها، وهي إذا أمت امرأة قارئة رجالا أو خناثا أميين في تراويح فإنها تصلي خلفهم ويكونون متقدمين عليها. فلو قدر أن هناك رجال أو خناثا أميين وتقدم حد الأمي في الصلاة صلت بهم امرأة في صلاة التراويح فإنها لا تكون أمامهم بل تصلي وراءهم ويقتدونهم بها، وحينئذ يكونون متقدمين على الإمام. والصحيح أن المذهب خلاف ذلك، وكان هذا قولا عند الحنابلة المتقدمين، لكن الذي استقر عليه المذهب عدم صحة ذلك. ثم ذكر المسألة 28 بقوله: والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب، أي آخر القدم وهو نهايتها، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية على زنة السجدة وهي مقعدة الرجل، حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، لأن المعتبر حينئذ هو ألية القاعد، وألية القاعد متأخرة عن قدمه ولو مدها حتى صارت أمام الإمام. ثم ذكر المسألة 29 في قوله: ويقف الرجل الواحد أو الخنثى عن يمينه، أي عن يمين الإمام وجوبا، فيجب على الرجل الواحد هو الخنثى الذي لم يتبين أمره أن يقف عن يمين الإمام وجوبا. ثم ذكر المسألة 30 في قوله: والمرأة تقف خلفه، أي تقف خلف الإمام ندبا، فيستحب للمرأة أن تكون خلف الإمام متأخرة عنه، ويجوز أن تقف عن يمينه، فإذا صلى الرجل إماما ثم جاءت المرأة فوقفت عن يمينه كان ذلك جائزا، ويكره لها الوقوف في صف الرجال، فإذا كان خلف الإمام صف من الرجال ثم جاءت امرأة فوقفت معهم كره لها ذلك، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها من الرجال ولا من أمامها ولا من خلفها، وإنما يكره لها فعل ذلك. ثم ذكر المسألة 31 في قوله: ومن صلى مأموما من ذكر أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر عن يساره، أي الإمام، ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته، فإذا كان يمين الإمام خاليا فجاء مأموم واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى أو خنثى فجعل صلاته عن يسار الإمام لم تصح صلاته، لكن شرط ذلك أن يقع منه ركعة فأكثر، فلو قدر أنه صلى بعض ركعة ثم جاء آخر فصار عن يمين الإمام فإن ذلك لا يبطل صلاته، لكن إن استتمت له ركعة كاملة مع الإمام وهو عن يسار الإمام ولم يأتي أحد عن يمينه فإن صلاته باطلة، لكن لو أنه ابتدأ صلاته مع الإمام ثم قبل أن يركع جاء آخر فوقف عن يمين الإمام لم تبطل صلاته. ثم ذكر المسألة 32 في قوله: أو صلى رجل أو خنثى لامرأة، فهذه المسألة مخصوصة بصلاة رجل أو خنثى دون المرأة ركعة فأكثر خلف الصف أو خلف الإمام منفردا لم تصح صلاته نصا، أي عن الإمام أحمد، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا، فمن صلى منفردا سواء كان انفراده وراء الإمام أو كان وراء الصف فإن صلاته في مذهب الحنابلة باطلة لا تصح، إلا أنهم استثنوا من ذلك حالين: إحداهما إذا ركع فذا دون الصف، إذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف، إذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف، والأخرى إذا ركع فذا ثم وقف معه آخر، إذا ركع فذًا ثم وقف معه آخر، فهاتان الصورتان لا تبطل صلاة صاحبهما عند الحنابلة بشرطين: الأول أن يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة، أن يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة، والثاني أن يكون ذلك قبل سجود إمامه، أن يكون ذلك قبل سجود إمامه. فإذا وجد هذان الشرطان في الصورتين صحت صلاة الفذ الذي ابتدأ صلاته فذا وراء إمامه. ثم ذكر المسألة 33 في قوله: وإذا جمعهما أي الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا، أي اقتداء المأموم بالإمام، والمطلق معناه ما بينه بقوله أي سواء رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لا، بشرط وجود العلم بانتقالات الإمام أي في أفعال الصلاة، وعلامة ذلك سماع التكبير، فإذا كان عالما بانتقالات الإمام بسماع التكبير وهما في مسجد واحد صح الاقتداء سواء رآه أو لم يره، وسواء رأى من وراءه أو لم يرهم. ثم ذكر المسألة 34 بقوله: وإن لم يجمعهما أي الإمام والمأموم مسجد بأن كان خارجين أي عن المسجد أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر، شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الإمام أو رؤية من وراءه، ولو كانت الرؤية في بعضها أي الصلاة أو من شباك ونحوه، والجمعة وغيرها في ذلك سواء. فإذا لم يجتمع الإمام والمأموم في مسجد بأن كان خارجين عن المسجد أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر، وليس المراد في مسجد آخر المسجد المنفصل بالكلية كالمساجد الموجودة عندنا اليوم، فهذا مسجد وهناك على بعد كيل واحد مسجد آخر، وإنما مرادهم ما توجد بقاياه في بعض البلدان من أن بعض أبنية المساجد يكون بناء مسجد ثم يكون بعد ذلك طريق تحت صابات، يعني تحت مكان مرتفع، ثم في المكان المرتفع الذي يلي المسجد مسجد هو مكان للصلاة يعد مسجدا هو تابع للمسجد الأصلي، فهذا يسمى مسجد آخر لأنهم لو صلوا فيه منفصلين كان مسجدا آخر. وشرط هذه الحال رؤية الإمام أو رؤية من وراءه في جميع الصلاة أو في بعض الصلاة، إما بالمعاينة المباشرة أو بواسطة شباك يرى وراءه صلاتهم، والصلوات في ذلك سواء، لا فرق بين الصلاة المفروضة ولا الجمعة ولا غيرها. ويعلم من هاتين المسألتين أن للإمام مع المأموم في الاقتداء باعتبار المسجد حالين: الحال الأولى أن يجمعهما مسجد، والحال الثانية ألا يجمعهما مسجد. فالحال الأولى يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الإمام، يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الإمام بسماع التكبير، والحال الثانية يصح الاقتداء فيها بشرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو من شباك. ثم ذكر المسألة 35 في قوله: وكره علو إمام أي ارتفاعه على مأموم ذراعا فأكثر وتصح الصلاة. فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه من المأمومين زالت الكراهة كما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني، فلا تكون هذه الصورة مكروهة إلا إذا انفرد الإمام بالعلو. أما إذا كان الإمام في علو مع مأموم فأكثر فإن الكراهة تزول مع صحة الصلاة في كل. ثم ذكر المسألة 36 في قوله ولا بأس بيسير كدرجة منبر، أي لا بأس بعلو يسير كدرجة المنبر. ثم ذكر المسألة 37 فقال لا عكسه، أي لا يكره علو مأموم على إمام ولو كثيرا، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد، فلو كان المأموم مرتفعا على الإمام فإن ذلك لا يكره. ثم ختم بالمسألة 38 فقال وكره حضور مسجد، أي ولو لم يكن فيه أحد، وحضور جماعة ولو بغير مسجد، كأن يصلوا في مكان يجتمعون فيه سوى المسجد، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم أو كراث حتى يذهب ريحه. وجماع هذا أنه يكره لمن كانت له رائحة كريهة، سواء صدرت من جسمه بطبيعته أو كانت بسبب أكل، فإنه يكره له حضور مسجد ولو لم يكن فيه أحد، وحضور جماعة ولو كانت في غير المسجد. ومن دقائق الإفادات مما ذكره صاحب غاية المنتهى وبسطه مبينا معانيه السيوطي الرحيباني في مطالب أولي النهى ذكر شروط الاقتداء. فإن مرعي الكرمي رحمه الله تعالى لما فرغ من هذه المسائل التي جرى الأصحاب على ذكرها انفرد رحمه الله عنهم، فذكر ما يتحصل من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم. فذكر رحمه الله تعالى أن شروط الاقتداء 10. الأول عدم تقدم مأموم، والثاني عدم تأخره بحيث يخرج عن مصافة الإمام أو يكون عن يساره، بحيث يخرج عن مصافة الإمام أو يكون عن يساره. فإذا خرج عن مصافة الإمام صار منفردا، وإذا صار عن يساره لم تصح صلاته. والثالث نية كل، فينوي الإمام نية الإمامة، وينوي المأموم نية الائتمام. والرابع علم مأموم بانتقالات إمامه. والخامس متابعة إمامه بتحريمة، أي بتكبيرة الإحرام. والسادس رؤية المأموم الإمام أو من وراءه إذا كان المأموم خارج المسجد. والسابع عدم حاجز بينهما كطريق أو نهر. والثامن توافق صلاتيهما اسما في فرض، فيكون الإمام مصليا الظهر ويكون المأموم مصليا الظهر أيضا. وتاسعها عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه، عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه لكونه فاسقا أو محدثا أو غير ذلك. والعاشر تعيين المأموم إمامه، تعيين المأموم إمامه، فلا يصح خلف إمامين لم يعين إمامه منهما، فلا يصح خلف إمامين لم يعين إمامه منهما، كما يحصل في مساجد المواقيت، تجد أن الناس ربما صلوا في جهة وآخرون في جهة، ثم يطول صف هؤلاء وصف هؤلاء، تكون جماعتان في المسجد، فلا بد أن يعين إمامه من هاتين الجماعتين. هذه هي شروط الاقتداء بالمذهب، كما يدل عليها تصرف الأصحاب في المسائل السابقة، استنبطها مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، وتابعه الرحيبان في مطالب أولي النهى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم، فإن تقدمه أي الإمام مأموم ولو بإحرام بالصلاة ثم رجع القهقرة حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته. والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية، حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. ويقف الرجل الواحد وهو الخنثى عن يمينه أي الإمام وجوبا، والمرأة تقف خلفه أي الإمام ندبا، ويجوز أن تقف عن يمينه. ومن صلى مأموما من ذكر أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر عن يساره أي الإمام ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته. أو صلى رجل أو خنثى ركعة فأكثر خلف الصف أو خلف الإمام منفردا لم تصح صلاته، نصا سواء كان عالما أو جاهلا ناسيا أو عامدا. وإذا جمعهما أي الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقة، أي سواء رأى الإمام أي سواء رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لا، بشرط وجود العلم انتقالات الإمام بسماع التكبير. وإن لم يجمعهما أي الإمام والمأموم مسجد بأن كان خارجين أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر، شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الإمام أو رؤية من وراء أو رؤية من ورائه، ولو كانت الرؤية في بعضها أي الصلاة أو من شباك ونحوه. والجمعة وغيرها في ذلك سواء، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وتصح الصلاة ولا بأس بيسير كدرجة منبر لا عكسه، أي لا يكره علو مأموم على إمام ولو كثيرا، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد. وكره حضور مسجد وحضور جماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم وكرات حتى يذهب ريحه.
تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا ذكر فيه 38 مسألة، وذلكم الفصل المتعلق بأحكام الصلاة هو فصل الإمامة. وجرت عادة المصنفين من الحنابلة رحمهم الله تعالى أن يختموا فصل الإمامة بذكر المسائل المتعلقة بأنواع المأمومين وأحوالهم مع الإمام، وهي الجملة المذكورة في هذه المسائل. فإن هذه المسائل التي سردها القارئ من هذا الكتاب هي متعلقة بموقف الإمام والمأمومين وأنواعهم وأحوالهم في الصلاة. وقد انتهى عد المسائل إلى المسألة 26، وهي المذكورة في قوله رحمه الله تعالى: وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم. والجماعة عند الحنابلة الاثنين فأكثر، فإذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإن السنة أن يتقدم الإمام عليهم. واستثني من ذلك عند الحنابلة حالان: الأولى إذا كان إمام عراة منهم فإنه يقف وسطهم وجوبا ولا يتقدمهم، والأخرى إذا كان الإمام امرأة تؤم نساء فإنها تكون وسطهم استحبابا، فهذان الحالان هما استثناء عند الحنابلة من قولهم وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم. وذكر مرعي الكرم في مطالب في غاية المنتهى اتجاها صحيحا موضوعا على قواعد المذهب يتعلق بالحال الأولى، وهي أن ذلك يكون وجوبا ما لم يصلوا في ظلمة أو يكونوا عميانا، فإذا صلى العراة في ظلمة أو كانوا عميانا زال معنى إيجاب كون الإمام وسطهم، بل يتقدمهم على قاعدة الإمامة في المذهب. ثم ذكر المسألة 27 في قوله: فإن تقدمه أي الإمام مأموم ولو بإحرام بالصلاة أي بتكبيرة الإحرام، ثم رجع القهقرى أي إلى الخلف حتى وقف موضع وقوفه لم تصح صلاته، فتقدم المأموم على الإمام يبطل صلاته ولو كان بقدر تكبيرة إحرام، لو أنه كان متقدما على الإمام وكبر للإحرام ثم رجع القهقرى فإن صلاته تكون باطلة ما لم يكن تقدمه قهرا ثم رجع فورا، فإن مثل هذا لا يبطل الصلاة كما ذكره مرعي الكرم في اتجاه له في كتاب غاية المنتهى. فلو قدر أن إنسانا لسقوط عمود أو نحوه تقدم لئلا يقع عليه هذا العمود أو غيره من العوارض التي تكون في المساجد، فجعل بتقدمه هذا نفسه أمام الإمام ثم رجع بعد ذلك فورا، فإن ذلك لا يبطل صلاته لأنه وقع بغير اختياره ثم رجع بعد ذلك فلا يخل بالصلاة. فقاعدة المذهب أن المأموم إذا تقدم على إمامه بطلت صلاته. واستثني من ذلك ثلاث صور عندهم: أولها إذا تقابلا أو تدابرا في جوف الكعبة، إذا تقابلا أي كان كل واحد منهم مقابلا للآخر، أو تدابرا كان كل واحد منهم موليا دبره صاحبه في جوف الكعبة. والصورة الثانية إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد منه من غير جهته، إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد منه من غير جهته، فلو قدر أن هذه هي الكعبة ثم كان الإمام في هذه الجهة يبعد عنها نحو 5 صفوف، وكان من هذه الجهة قوم آخرون يصلون في الصف الأول فهم متقدمون على الإمام من غير جهته، فهذه صحيحة عند الحنابلة. والصورة الثالثة إذا كان ذلك في خوف شديد وأمكنت المتابعة، ككونهم هاربين أو في حرب أو نحو ذلك وأمكنت المتابعة، فلا يضر حينئذ تقدم المأموم على الإمام. هذه هي الصور الثلاث التي استقر المذهب على استثنائها، وذكر بعض متأخري الأصحاب كصاحب المنتهى صورة رابعة، والصحيح أن المذهب خلافها، وهي إذا أمت امرأة قارئة رجالا أو خناثا أميين في تراويح فإنها تصلي خلفهم ويكونون متقدمين عليها، فلو قدر أن هناك رجال أو خناثا أميين وتقدم حد الأمي في الصلاة صلت بهم امرأة في صلاة التراويح فإنها لا تكون أمامهم بل تصلي وراءهم ويقتدونهم بها، وحينئذ يكونون متقدمين على الإمام. والصحيح أن المذهب خلاف ذلك، وكان هذا قولا عند الحنابلة المتقدمين، لكن الذي استقر عليه المذهب عدم صحة ذلك. ثم ذكر المسألة 28 بقوله والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر قدم وهو العقب، أي آخر القدم وهو نهايتها، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية على زينة السجدة وهي مقعدة الرجل، حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، لأن المعتبر حينئذ هو ألية القاعد، وألية القاعد متأخرة عن قدمه ولو مدها حتى صارت أمام الإمام. ثم ذكر المسألة 29 في قوله ويقف الرجل الواحد أو الخنثى عن يمينه، أي عن يمين الإمام وجوبا، فيجب على الرجل الواحد والخنثى الذي لم يتبين أمره أن يقف عن يمين الإمام وجوبا. ثم ذكر المسألة 30 في قوله والمرأة تقف خلفه، أي تقف خلف الإمام ندبا، فيستحب للمرأة أن تكون خلف الإمام متأخرة عنه، ويجوز أن تقف عن يمينه، فإذا صلى الرجل إماما ثم جاءت المرأة فوقفت عن يمينه كان ذلك جائزا، ويكره لها الوقوف في صف الرجال، فإذا كان خلف الإمام صف من الرجال ثم جاءت امرأة فوقفت معهم كره لها ذلك، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها من الرجال ولا من أمامها ولا من خلفها، وإنما يكره لها فعل ذلك. ثم ذكر المسألة 31 في قوله ومن صلى مأموما من ذكر أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر عن يساره، أي الإمام، ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح صلاته، فإذا كان يمين الإمام خاليا فجاء مأموم واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى أو خنثى فجعل صلاته عن يسار الإمام لم تصح صلاته، لكن شرط ذلك أن يقع منه ركعة فأكثر، فلو قدر أنه صلى بعض ركعة ثم جاء آخر فصار عن يمين الإمام فإن ذلك لا يبطل صلاته، لكن إن استتمت له ركعة كاملة مع الإمام وهو عن يسار الإمام ولم يأتي أحد عن يمينه فإن صلاته باطلة. لكن لو أنه ابتدأ صلاته مع الإمام ثم قبل أن يركع جاء آخر فوقف عن يمين الإمام لم تبطل صلاته. ثم ذكر المسألة 32 في قوله أو صلى رجل أو خنثى لامرأة، فهذه المسألة مخصوصة بصلاة رجل أو خنثى دون المرأة ركعة فأكثر خلف الصف أو خلف الإمام منفردا لم تصح صلاته نصا، أي عن الإمام أحمد، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا. فمن صلى منفردا سواء كان انفراده وراء الإمام أو كان وراء الصف فإن صلاته في مذهب الحنابلة باطلة لا تصح، إلا أنهم استثنوا من ذلك حالين، إحداهما إذا ركع فذا دون الصف، إذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف، إذا ركع فذا دون الصف ثم دخل في الصف، والأخرى إذا ركع فذا ثم وقف معه آخر، إذا ركع فذا ثم وقف معه آخر. فهاتان الصورتان لا تبطل صلاة صاحبهما عند الحنابلة بشرطين: الأول أن يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة، أن يكون الحامل عليه العذر كخوف فوت ركعة، والثاني أن يكون ذلك قبل سجود إمامه، أن يكون ذلك قبل سجود إمامه. فإذا وجد هذان الشرطان في الصورتين صحت صلاة الفذ الذي ابتدأ صلاته فذا وراء إمامه. ثم ذكر المسألة 33 في قوله وإذا جمعهما أي الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا، أي اقتداء المأموم بالإمام، والمطلق معناه ما بينه بقوله أي سواء رأى المأموم الإمام أو من وراءه أو لا، بشرط وجود العلم بانتقالات الإمام أي في أفعال الصلاة، وعلامة ذلك سماع التكبير، فإذا كان عالما بانتقالات الإمام بسماع التكبير وهما في مسجد واحد صح الاقتداء سواء رآه أو لم يره، وسواء رأى من وراءه أو لم يرهم. ثم ذكر المسألة 34 بقوله وإن لم يجمعهما أي الإمام والمأموم مسجد بأن كان خارجين أي عن المسجد أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر شرط بالبناء للمفعول في حق مأموم رؤية الإمام أو رؤية من وراءه، ولو كانت الرؤية في بعضها أي الصلاة أو من شباك ونحوه، والجمعة وغيرها في ذلك سواء. فإذا لم يجتمع الإمام والمأموم في مسجد بأن كان خارجين عن المسجد أو أحدهما عنه ولو في مسجد آخر، وليس المراد في مسجد آخر المسجد المنفصل بالكلية كالمساجد الموجودة عندنا اليوم، فهذا مسجد وهناك على بعد كيل واحد مسجد آخر، وإنما مرادهم ما توجد بقاياه في بعض البلدان، من أن بعض أبنية المساجد يكون بناء مسجد ثم يكون بعد ذلك طريق تحت صابات، يعني تحت مكان مرتفع، ثم في المكان المرتفع الذي يلي المسجد مسجد هو مكان للصلاة يعد مسجدا هو تابع للمسجد الأصلي، فهذا يسمى مسجد آخر لأنهم لو صلوا فيه منفصلين كان مسجدا آخر. وشرط هذه الحال رؤية الإمام أو رؤية من وراءه في جميع الصلاة أو في بعض الصلاة، إما بالمعاينة المباشرة أو بواسطة شباك يرى وراءه صلاتهم، والصلوات في ذلك سواء لا فرق بين الصلاة المفروضة ولا الجمعة ولا غيرها. ويعلم من هاتين المسألتين أن للإمام مع المأموم في الاقتداء باعتبار المسجد حالين: الحال الأولى أن يجمعهما مسجد، والحال الثانية ألا يجمعهما مسجد. فالحال الأولى يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الإمام، يصح الاقتداء فيها بشرط العلم بانتقالات الإمام بسماع التكبير. والحال الثانية يصح الاقتداء فيها بشرط رؤية الإمام أو من وراءه، ولو من شباك. ثم ذكر المسألة 35 في قوله: وكره علو إمام أي ارتفاعه على مأموم ذراعا فأكثر وتصح الصلاة. فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه من المأمومين زالت الكراهة، كما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني، فلا تكون هذه الصورة مكروهة إلا إذا انفرد الإمام بالعلو. أما إذا كان الإمام في علو مع مأموم فأكثر فإن الكراهة تزول مع صحة الصلاة في كل. ثم ذكر المسألة 36 في قوله: ولا بأس بيسير كدرجة منبر، أي لا بأس بعلو يسير كدرجة المنبر. ثم ذكر المسألة 37 فقال: لا عكسه، أي لا يكره علو مأموم على إمام ولو كثيرا، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد، فلو كان المأموم مرتفعا على الإمام فإن ذلك لا يكره. ثم ختم بالمسألة 38 فقال: وكره حضور مسجد، أي ولو لم يكن فيه أحد، وحضور جماعة ولو بغير مسجد، كأن يصلوا في مكان يجتمعون فيه سوى المسجد، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم أو كراث حتى يذهب ريحه. وجماع هذا أنه يكره لمن كانت له رائحة كريهة، سواء صدرت من جسمه بطبيعته أو كانت بسبب أكل، فإنه يكره له حضور مسجد ولو لم يكن فيه أحد، وحضور جماعة ولو كانت في غير المسجد. ومن دقائق الإفادات مما ذكره صاحب غاية المنتهى وبسطه مبينا معانيه السيوطي الرحيباني في مطالب أولي النهى، ذكر شروط الاقتداء. فإن مرعيا الكرمي رحمه الله تعالى لما فرغ من هذه المسائل التي جرى الأصحاب على ذكرها انفرد رحمه الله عنهم، فذكر ما يتحصل من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم. فذكر رحمه الله تعالى أن شروط الاقتداء 10: الأول عدم تقدم مأموم، والثاني عدم تأخره بحيث يخرج عن مصافة الإمام أو يكون عن يساره، بحيث يخرج عن مصافة الإمام أو يكون عن يساره. فإذا خرج عن مصافة الإمام صار منفردا، وإذا صار عن يساره لم تصح صلاته. والثالث نية كل، فينوي الإمام نية الإمامة و وينوي المأموم نية الائتمام. والرابع علم مأموم بانتقالات إمامه، علم مأموم بانتقالات إمامه. والخامس متابعة إمامه بتحريمة، متابعة إمامه بتحريمة أي بتكبيرة الإحرام. والسادس رؤية المأموم الإمام، رؤية المأموم الإمام أو من وراءه، أو من وراءه إذا كان المأموم خارج المسجد، إذا كان المأموم خارج المسجد. والسابع عدم حاجز بينهما، عدم حاجز بينهما كطريق أو نهر. والثامن توافق صلاتيهما اسما في فرض، توافق صلاتيهما اسما في فرض، فيكون الإمام مصليا الظهر ويكون المأموم مصليا الظهر أيضا. وتاسعها عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه، عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه لكونه فاسقا أو محدثا أو غير ذلك. والعاشر تعيين المأموم إمامه، تعيين المأموم إمامه، فلا يصح خلف إمامين لم يعين إمامه منهما، فلا يصح خلف إمامين لم يعين إمامه منهما، كما يحصل في مساجد المواقيت، تجد أن الناس ربما صلوا في جهة وآخرون في جهة، ثم يطول صف هؤلاء وصف هؤلاء تكون جماعتان في المسجد، فلا بد أن يعين إمامه من هاتين الجماعتين. هذه هي شروط الاقتداء في المذهب، كما يدل عليها تصرف الأصحاب في المسائل السابقة، استنبطها مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، وتابعه الرحيبان في مطالب أولي النهى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.